لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم يا من ملك فقدر، وقدر فقهر، وعصي فستر، واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما، اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا المقام إلى الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو السعي بين الصفا والمروة. قال حفظه الله: وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه. الصفا والمروة هو اسم لجبلين، جبل الصفا وجبل المروة، يتصلان بالمسجد الحرام، وكان في السابق بينهم سوق يسمى سوق العطارين، ويجب على الحاج بعد أن ينتهي من الطواف وركعتيه أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، تقريبا المسعى طوله يبلغ طوله تقريبا 394 متر أو نصف، كما عن بعض المختصين تقريبا طول المسعى 394 متر ونصف، وعرضه ما يقارب 20 متر، وعملوا له طابق ثاني. هذا الطابق الثاني لا يجوز السعي فيه على رأي السيد السيستاني حفظه الله وكثير من المراجع، لأنه يقع فوق الجبلين مو بين الجبلين، احنا نريد السعي بين الجبلين، هذا الطابق يقع فوق الجبلين. وأما مشروعيته فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقال أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما كان في البيت الحرام وأمره الله أن يهاجر من مكة لتأدية الواجب الإلهي، فترك هاجر وابنها إسماعيل في ذلك المكان، وكانت مكة في ذلك الوقت كما تقول الآية الكريمة بواد غير ذي زرع، ما بها زرع، صحراء حجرية، أرض حجرية قاحلة، تركهم بلا ما وذهب لتأدية الأمر الإلهي. فيقال أن هاجر رأت من بعيد شيئا يشبه الماء، فتركت إسماعيل عليه السلام قرب الكعبة المشرفة وركضت نحو ذلك الجبل وهو جبل الصفا، فوجدته سرابا، ما لقت ماء، لقت سراب كان عبالها ماء. ثم نظرت في الناحية الأخرى على جبل المروة، أيضا رأت شيء يشبه الماء، فركضت من الصفا إلى المروة، صعدت على الجبل وجدته سرابا أيضا. ثم نظرت في نفس الناحية على جبل الصفا، أيضا رأت ذلك المنظر فحسبته ماء، فلما جاءت وصعدت على الصفا مرة أخرى وجدته سرابا، فأخذت تنادي هل من أنيس، فلا يرد عليها إلا الصدى. وهكذا أخذت تهرول بين الصفا والمروة 7 أشواط. عندما أتمت الشوط السابع رأت الطيور أخذت تحلق فوق المكان الموجود به إسماعيل، وإسماعيل يرفس برجليه، فعندما ركضت نحوه وجدت أن الماء أخذ ينبع من تحت قدميه. تقول الروايات زم الماء من تحت قدميه، ولذلك سمي بزمزم، فزمته بيديها أي جمعته ولمته بيديها. وبعد أن توفر الماء في مكة أخذت القوافل تسير إلى ذلك المكان لوجود الماء والعشب والكلى، وبدأت تتكاثر البيوتات في تلك المنطقة. وورد في الروايات أن من أحب الأماكن إلى الله جل وعلا هو المسعى. ليش؟ لأنه مذلة للجبارين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين. فالمراد من هرولة الحاج بين الصفا والمروة أن يقتل في نفسه الكبر والتجبر والغرور وغيرها من الأخلاق الذميمة التي تحول بينه وبين التقرب من الله جل وعلا. فتشوف الكل يسعى في ذلك المكان، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الفقير البسيط وملك الملوك، كلها تسعى في ذلك المكان، وله أجر كبير. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان ذلك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق 70 رقبة مؤمنة. نعم، إذن السعي بين الصفا والمروة هو واجب من واجبات العمرة والحج، وبما أنه واجب يشترط فيه قصد القربة، فيأتي بهذا العمل متقربا إلى الله جل وعلا، ويشترط به الخلوص، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، لا يكون فيه مراءاة للغير، لا يشرك مع الله أحدا آخر في العبادة. هو يسعى تذللا لله جل وعلا، والسعي لا يشترط فيه ستر العورة، مو مثل الطواف، وكذلك لا يشترط فيه أن يكون الساعي طاهرا من الحدث أو الخبث. ومن هذا نعرف أنه في جميع أعمال العمرة لا تشترط الطهارة من الحدث والخبث إلا في الطواف وركعتيه، لكن الأحوط الأولى استحبابا مراعاة الطهارة فيه، أحوط استحبابا. فكثير من الحجاج أو المعتمرين بعد الطواف وبعد ركعتيه من يجي للمسعى يقول أنا مثلا أريد أتوضأ لأنه صدر منه حدث، يقول له تقدر تسعى، السعي لا يشترط فيه الطهارة. قال ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه. مسألة 333، محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على الصلاة وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه. إذن الأعمال بها ترتيب، بعد الإحرام يكون الطواف، وبعد الطواف تكون ركعتي الطواف، يجي بعد محل السعي، فمحل السعي هو بعد الطواف وصلاته. فلو اجل شخص مثلا قبل لا يطوف ويصلي سعى بين الصفا والمروة، قال مثلا أنا هذا واجب من واجبات العمرة أو الحاج، خلي أسعى وبعدين من يخف الزحام أروح أطوف، نقول له ما يصير، واجب عليك تعيد السعي بعد ما تروح الطوف وتصلي مراعاة للترتيب. فإذا طواف ثم صلاة ثم سعي، هذا بالنسبة لمن قدم السعي على الطواف وركعتيه عامدا. أما الناسي، مثلا نسي الطواف وتذكره بعد ما سعى، فإذا عمليا هو شنو؟ أتى بالسعي وبعد ما جايب الطواف لأنه نسيه، مر عندنا سابقا وتكلمنا عنه وقلنا يتداركه، يعني يتدارك الطواف ويعيد السعي بعده على الأظهر. إذن قال حفظه الله محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدم السعي على الطواف أو على صلاته، طاف لكن ما صلى راح سعى، نقول له ما يصير، لازم من تجيب لنا الطواف وبعد الصلاة بعدهن يا الله تجيب السعي، فواجب عليك تعيد السعي بعد ما تجيبهن. فلو قدم السعي على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما. وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه. طبعا حتى لو هسنا المصنف ذكر من قدم السعي عامدا ومن قدمه نسيانا، حتى لو قدمه جهلا، شخص جهلا بالحكم قدم السعي، نقول له بعد ما تجيب الطواف وصلاته تعيد السعي. مسألة 334، يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة وللحج إن كان في الحاج. الشخص عندما يريد أن يسعى بين الصفا والمروة يشترط أن يعين هذا السعي لمن، فإذا كان في عمرة مفردة يقول أسعى، ينوي بأن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط للعمرة المفردة، وإن كان للحاج فكن همي عينة، بحيث يقع هذا السعي للحاج فيشترط فيه التعيين. مو يجيب السعي هو ما عنده أصلا نية ارتكازية حتى في داخله، المن يجيب السعي هو ما يدري، بحيث إذا سئل أجاب بأنه لا يعلم، المن السعي ما يدري. فقال يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحاج. مسألة 335، السعي 7 أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط 7 بالمروة. ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط، والأحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا، ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا. السعي هو 7 أشواط بين الصفا والمروة. جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، الإمام قاعد يعلمهم، قال ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى، فاسعى ملء فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت العز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى. قال وكان المسعى يكمل الإمام، وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه، ثم امشوا عليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما 7 أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصير. إذن ورد في الروايات الشريفة أن السعي 7 أشواط. الشوط الأول يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني يبدأ من المروة وينتهي بالصفا، الشوط الثالث يرجع من الصفا إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفا، الخامس من الصفا إلى المروة، السادس من المروة إلى الصفا، والسابع من الصفا إلى المروة، فتكون الختمة مال الأشواط بالمروة. بعض المعتمرين والحجاج اللي ما يرافقون القافلة، بعضهم يروح وحده ويجيب الأعمال، عباله يروح من الصفا إلى المروة ويرجع يحسبهن شوط، فمن الصفا إلى المروة ويرجع يقول هذا واحد، يروح من الصفا إلى المروة ويرجع يقول هاي 2، فهنا راح يسوي لنا 14 شوط. هذا خطأ طبعا إذا كان جاهلا، فإن قل له سعيك صحيح لو كان جاهلا، فإذا كان جاهلا قاصرا يصح سعيه، أما إذا كان مقصر فسعيه فيه إشكال. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أنه شخص سعى 14 شوطا معتقدا أن هذا هو الواجب، قال إذا كان جاهلا قاصرا صح سعيه وإلا أشكل صحته. إذن إذا كان جاهل قاصر نقول له صحيح سعيك، أما إذا كان جاهل مقصر أو متعمد فنقول له سعيك مشكل مو صحيح. قال السعي 7 أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، عكس الأول، يعني يبدأ من المروة وينتهي بالصفا، والشوط الثالث مثل الأول، يعني يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة. زين، هاي المسافة بين الجبلين في كل شوط يجب استيعابها، يعني بالطواف قلتوا كون نريد 7 أشواط لا أزيد ولا أقل، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر الشوط. لو نقص وعبر الحجر الأسود بالطواف يا الله نوى، نقول له ما يصير، طوافك خاطئ. هنا بالمسعى المسافة بين الصفا والمروة هم مشروطة لو لا؟ قال نعم، يشترط أنه يسعى من الصفا إلى المروة، يستوعب جميع هاي المساحة، هاي المسافة التي تقع بين الجبلين يجب استيعابها، مو تترك من عدها مقدار. زين، واجب واحد يصعد على الجبل، من يجي يسعى يصعد على الصفا بعدها ينزل، أكو انحدار من يوصل إلى المروة يصعد قليلا، واجب يصعد على الجبل؟ قال مو واجب، لا على الصفا ولا على المروة، وإن كان هو أحوط استحبابا. زين، هاي المسافة الواقعة بين الجبلين، هذا الاستيعاب اللي قلته يجب استيعاب تمام هاي المسافة، الاستيعاب العرفي لو الاستيعاب الحقيقي، يعني فعلا أنت كون يصير عندك اطمئنان أنه تسعى بين الجبلين ما تركت ولا شبر، يعني من بديت من الصفا فعلا بديت من بدايتها، لو تركت فد شبر أو فد أصبع أو أصبعين أو متر أو ذراع، كذلك من ذهبت إلى المروة وصلت إلى حد الجبل، لو قبله بمسافة ولو أصبع واحد أو أصبعين رجعت، فهذا الاستيعاب استيعاب عرفي، يكون اللي يشوفك يقول، يعني حتى لو نقص مقدار قليل لا يضر، لو نريد استيعاب حقيقي، المصنف قال أحوط وجوبا نريد الاستيعاب الحقيقي، نريد الاستيعاب حقيقي من أول الصفا إلى المروة، لذا يقول ويعتبر فيه في السعي استيعاب تمام المساحة، المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط، والأحوط وجوب المراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا، ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا. الآن بداية الجبلين خلوا فوق رخام، فيسأل سماحة السيد، قالوا له بداية الصفا والمروة هسه مو واضحة، خلوا فوق رخام، فيصير واحد يبدأ من الجبل إلى الجبل ويقصد أنه يبدأ من أول الصفا إلى أول المروة واقعاً، يعني يقول أنا أسعى بين الصفا والمروة واقعاً من أول الصفا إلى أول المروة، يقول يكفي ذلك، يكفي ذلك. كذلك ذول اللي يسعون بالعربات المتحركة، هذا الساعي قد يشك في أنه استوعب المساحة، المسافة الواقعة بين الجبلين لو لا، أيضا يجب إحراز الاستيعاب، يجب إحراز الاستيعاب، استيعاب المسافة. الآن هذا الاستيعاب الحقيقي اللي ذكره سماحة السيد بالاحتياط الوجوبي، قال الأحوط وجوب المراعاة الاستيعاب الحقيقي، الشيخ الوحيد حفظه الله يقول الأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين، يريد مراعاة الاستيعاب الحقيقي بالاحتياط الاستحبابي، الأحوط الأولى. يقول ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود. يعني سماحة الشيخ الوحيد يقول هذا الاستيعاب الحقيقي شلون يتحقق؟ قال تخلي أعقاب قدميك عند جبل الصفا مثلا عندما تبدأ من عنده، ومن ترجع تروح للمروة، ومن ترجع تخلي أصابع قدميك عليه، وهكذا. فتخلي أعقاب قدميك على الصفا وتروح للمروة، تصل أصابع قدميك للمروة، وبعدها أيضا من تبدأ بالشوط الثاني كذلك أعقاب قدميك على الجبل وأصابع قدميك على الجبل الآخر. قال بهذا يتحقق الاستيعاب الحقيقي. فإذا عنده احتياط استحبابي. السيد موسى الزنجاني يقول يجب أن يسعى من مقدمة جبل الصفا ويختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له، ولا ضير في الصعود على الجبل ليحصل له الاطمئنان ببلوغه. أما في كتابه المسائل الابتلائية نقل عنه أنه يكتفي بالاستيعاب العرفي. نعم، إذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله يريد مراعاة الاستيعاب الحقيقي بنحو الاحتياط الوجوبي. مسألة 336، قال لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. شخص اشتبه، ما رايح قبل، ما قرأ القطع المكتوبة جبل الصفا وجبل المروة، فبدأ من المروة حتى لو سهوا، أكمل 7 أشواط أو أكمل 5 أشواط 4 أشواط، المهم ما دام بدأ من المروة نقول هذا سعيك تلغيه وتستأنف سعي جديد، تبدأ من الصفا مو من المروة. فيجب أن يبدأ السعي من الصفا وليس من المروة. يقول أنا سهيت، أنا نسيت، ما منتبه كذا، نقول له ما يخالف، مع ذلك يجب عليك استئناف سعي جديد تبدأ به من الصفا. قال لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. وهناك روايات دالة على ذلك، وهي البدء بالصفا قبل المروة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. فهنا قول الإمام فليطرح ما سعى معناتها هاي الأشواط يطرحها، يعوفها، يستأنف من جديد. ليش؟ لأنه أتى بخلاف المأمور به. بعد في معتبرة علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله. الإمام هنا ينظر له مثل الوضوء، يقول له بالوضوء اللي يبدأ بشماله شي يسوي؟ نقول له عيد، ابدي من البداية، ابدي من إيدك اليمين. نعم، قال مسألة 337 لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل. هل يشترط في السعي أن يكون ماشيا؟ الشخص قال لا، ما يشترط. هناك روايات ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله سعى راكبا. ورد في بعض الروايات عن محمد بن يعقوب مثلا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، فقال: نعم، وعلى المحمل. فيصير يسعى على الدابة ويصير يسعى وهو مرفوع على المحمل. لكن راح يجينا احنا نريد مباشرة بالسعي، كن هو يسعى، راح يجينا ان شاء الله. فيسعى بالعربة، كن هو متصدق لها، هو يدفع العربة بإيده، يحرك عجلاتها. شلون هذا المعوق اللي هو يحرك العجلات يصير حتى اختيارا هم يصير. يعني انسان مو عاجز يقول انا اريد اصعد بالعربة، نقول له اصعد بس كون انت متصدي لتحريكها، فحتى لو ما كنت معوق او مريض يصير، او على الاقل متمكن من ايقافها، يمتى مريض يوقفها يوقفها. فاذا هو عنده اختيار، يا اما هو متصدي لتحريكها او يقدر يوقفها بايده. فيصير هنا يسعى بالعربة حتى لو ما كان معوق او مريض. فراح يجينا إن شاء الله بالمسائل القادمة أنه يشترط بالسعي المباشرة كن هو يسعى بنفسه، حتى لو يساعدوا الغير، مثلا يتشيل شخص أو كذا. أما إذا ما قدر يسعى حتى لو بمعونة شخص آخر، يخلوه على عربة ويسعى به. شلون الطواف اللي قلنا أول مرة هو يطوف، بعد هذا ما قدر يطاف به، بعد هذا ما قدر أصلا يطاف عنه، هناهم هو كون يباشر السعي أو يسعى به بالعربة أو يشيلوا على متنهم أو كذا. أما إذا ماكو فيسعى عنه إذا قدر هو على الاستنابة يستنيب غيره، وإذا ما قدر على الاستنابة يسعى عنه وليه أو غيره. فهذا مثال اللي قلنا بالرواية بالمحمل للعاجز اللي ما يقدر مباشرة، فيشيلوه بالمحمل ويسعون به. بعد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس، والمشي أفضل. بعد من الروايات عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثني أبي رسول الله، عفوا، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة. نعم، قال: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل. فإذا يجي أحد المعتمرين أو الحجاج يقدر يسعى ماشيا، لكن يقول: أنا أريد أجر عربة، أنا أدفعها، أنا أسوقها، أنا أحركها بإيدي، أو واحد يدفعني، لكن أنا أقدر أتحكم في إيقافها متى أشاء، مو إلا أطلب من غيري. كن يمتى ما أريد أوقفها أوقفها. فهنا نقول له يصير هذا حتى لو كنت أنت مو مريض وما بيك عوق، اختيارا يصح. لذا يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات: هل يجوز السعي بالعربة من غير أو عوق أو مرض؟ قال: يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكنا من إيقافها متى شاء. سؤال آخر: هل يجوز السعي في العربة اختيارا؟ جواب سماحته: إذا كان هو الذي يقود العربة فهذا يصير، أو يقودها الغير ولكنه كان متمكنا من إيقافها بنفسه متى شاء، دون أن يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختيارا. ومسألة 338 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.